الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد سئل كما في المصنف عند عبد الرزاق أو النبي شيبة عن أبي هريرة أنه سئل كيف يصلى على الجنازة، فقال السائل منبها إلى عظيم الأجر من اتباعها من مكان التجهيز من البيت أو المستشفى، فقال: وقبل أن أعلمك كيف تصلي على الجنازة اتبعها من أهلها. لما؟ لأنه قد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة هو راوي الحديث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة أو من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، فإن اتبعها حتى تدفن له قيراطان. فقيد الأمر أبو هريرة وراوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه، قيد الحديث بإيش؟ بالصلاة على إيش؟ باتباعها من بيتها. هذا الأثر أو هذا الحديث فيه دعوة أن يتفقد بعضنا بعض إذا غاب عن المسجد، إذا غاب عن مجلس العائلة، إذا كان في مجلس عائلة في الجمعة، إذا غاب الزميل في العمل، يتفقد بعضنا بعض، لأنه قد يكون مريض مرض موت فيفوتنا الأجر حينئذ. فمن أراد القيراط أقل مثل جبل أحد من الحسنات العظيمة فليتبعها من أهلها من مكان التجهيز، مستشفى، بيتها، يتبعها من هناك إلى أن يصلى عليها حتى ينال قيراط. فإن تبعها وصلى عليها حتى تدفن كان له قيراطان. فحينئذ كيف تكون الصلاة على الجنازة؟ يؤتى بالجنازة، ويجوز أن تكون مجموعة جنائز أمام الإمام، فيعظى فيتوضع الجنازة الرجل فيصلي الإمام عند رأسه. فإذا كانت امرأة قام في وسطها كما جاء في صحيح مسلم، ثم أن ليس فيها ركوع ولا سجود وليس فيها دعاء استفتاح، فلا يقول في دعاء الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، هذا في صلاته المعتادة. أما صلاة الجنازة يكتفي بالبسملة واستعاذة والحمدلة والفاتحة، وليس فيها سورة، فرع بعد الفاتحة في صلاة الجنازة سورة. بعدما يقرأ الفاتحة ولا يجهر بها، يكبر كما كان ابن عمر يكبر، يرفع يديه ليصلي على النبي. لما؟ ليش يصلي بعدها على النبي؟ لوروده في السنة، ولأن النبي رأى رجل يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على رسوله، وقد جاء بالحديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض، فإذا صلي على النبي ارتفع الدعاء. وهذا ميت، هذا آخر مصير يعني القبر، فلا بد أن تتوسل الله بتوسلات يجيب الله دعاءك في هذا الميت. ماذا تصنع؟ احمد الله واثني عليه بقراءة الفاتحة ثم صلي على النبي حتى دعاءك يستجاب على الميت. هذا وصيغة الصلاة أفضلها: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشوكاني: فلك أن تبادر بالدعاء قبل التكبير، لأن لا دليل على أنك للتكبير بشيء يعني. المهم ثم كبر وادعو، وقد جاءت أدعية في ذلك. أمر النبي بإخلاص الدعاء للميت، لا يدري الآن هذا الميت اللي بين يديك قد يكون في ديوان المعذبين، ثم تدعو أنت وتكون رجل صالح فيصبح في ديوان المنعمين بفضل الله ثم دعائك، فلا تبخل على أخيك بإخلاص الدعاء له وحضور جنازته، فيقول بسببك دخول الجنة ونجاته من عذاب أشد من حوادث السيارات وحريق البيوت، حريق جهنم يعني والقبر، وتكون أنقذته بدعوة واحدة. اللهم اغفر له وارحمه وغفر له. فجاء من أدعية، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من خطاياه كما نقى الثوب الدنس، وابدله واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، وابدله دارا خيرا من أهله وأهلا خيرا من أهله، وقيه عذاب القبر وقيه عذاب جهنم. لكن من الخطأ أن تكون جنازة امرأة أمامك فتقول مثل هذا الدعاء، سيما أقصد وابدلها زوجا خير من زوجها، خطر هذا أو خطأ، لأن المرأة إذا توفيت تلحق بزوجها في الدنيا مدام ما طلقها، فخطأ أن تدعو صلاة الجنازة فتقول ابدلها إيش زوجا خيرا من زوجها. فبالاتفاق أن إذا ماتت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال عرائك متكئون، فالمرأة تلحق بزوجها. أما إذا كان رجل نعم أبدله زوجا يعني زوجة خيرا من زوجه، لأن يجوز للرجل التعدد وله في الجنة زوجتان فوق الزوجة التي تكون معه في الدنيا ثلاث أربع تلحق فيكون ست، فتموت الزوجة وتلحق بزوجها الذي كان معه في عقدة النكاح. بل يدعو دعاء آخر، يعني يدعو بالأول لكن يجتنب الأخير هذا، أو يدعو بقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، يعني حتى المرأة أن يقول في معرض ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وانثانا، اللهم من أحيته منا أحيي على الإسلام ومن أمته منه فأمته على الإيمان، اللهم لا تضلنا اغفر له واللهم لا تضلنا بعده، لا تفتنا ولا تضلنا بعده. هذا يصلح ليكون المرأة أمامك. ثم يسلم الإمام تسليم عن يمينه، وقد جاء عن في بعض الأحاديث جواز تسليمتين، لكن الأشهر والأكثر تسليمة واحدة. ثم يتبع الجنازة إلى القبر ويقترب منها، والأفضل أن يمشي أمامها، فقد مشى أمام الجنازة الرسول وبكر وعمر، لو مشى خلف عن يمين لا بأس، والأفضل أن يكون ماشي، والمشي أكبر أفضل من الركوب، لكن لو ركب فقد ثبت النبي ركب وصاحب الجنازة وراكب، فيجوز أن تصحب الجنازة وأنت راكب، لكن الأفضل أن تمشي وتكون مشيك أمام الجنازة. لا ينبغي أن تجلس تستريح حتى توضع الجنازة في الأرض، فإذا وضعت في الأرض في القبر فاستريح واجلس لا بأس حينئذ. أما البعض يجي يمشي وراء الجنازة مسافة طويلة يستريح ويقعد قبل ما توضع الجنازة في الأرض، قال النبي فلا تجلسوا حتى توضع على الأرض، جاءت رواية في اللحد لكن ضعيف في سنادها. وحينئذ ينبغي أن يدفن الميت في اللحد، لأن النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق مثل مقابر المعلات في مكة، ومثل أظن هنا المقابر لا أدري هي موجودة هنا، وهي أن تجعل مثل شق غرفة الخزان ثم يفتح بابين لها من الإسمنت ويدخل الميت ويزوى ثم تغلق، لكن اللحد وهو أن تحفر على قدر نصف قامة إنسان أو ثلثي قامته، ثم يلحد يمال له فيوضع فيها وينصب عليه اللبنات أو الأحجار وتدفن بالكامل. وهذا النبي كان قبره لحد، يعني لو كشفت قبر النبي تجده لحد لم تجده شق. وهي السنة. فالأفضل أن توصي أن يدفنوك لحد، ما يدفنوك إيش شق، يجوز لكن الأفضل اللحد. ثم لا ترفع القبور ولا يكتب عليها شيء، ولا يدخل القبور بالجزم والأحذية. فالنبي لما رأى رجل يدخل بين القبور بالجزم والأحذية إيش قال؟ يا صاحب السبتين اخلع عنها. أو توضع الجنازة وسط القبور يصلوا عليها. عند الطبراني نهى النبي عن الصلاة في الجنازة وسط القبور، فأتته الجنازة يصلي في ساحة القبر وراء يصفون، أو إذا ما لحق الميت إلا هو في القبر يصلي عليها كما صلى النبي المرة السوداء، لكن لا يجعل الجنازة وسط القبور ويصفون الناس وسط القبور ولا يدوس على الميت، ما يصلح هذا. فقد نهى النبي عن الصلاة على جنازة وسط القبور صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا انتهوا من الدفن يسأل له الثبات، غير مجتمعين، هذا بدعة. إن واحد يدعي كما رأينا بعضه في البدع يصنع، يرفع يده ويدعو الناس خلفه آمين آمين، دعاء قنوته مو صحيح. كل واحد يدعو بنفسه ولا يرفع يده، إنما ترفع اليدين عند الزيارة المطلقة الميت. أما عند الدفن فلم يرى أحد من الصحابة النبي ولا أصحابه يدعون الميت رافعين يديهم أو مجتمعين. يقول اللهم ثبت بالقول الثابت، ثم يقعد عند الميت أهله وخاصته بقدر ما يذبح جزوره ويوزع لحمه، فإنه يستأنس بهم كما في أثر سعد بن وقاص. أسأل الله أن يرحمنا إذا متنا، ويغفر لنا ويرحمنا ويحسن ختامنا، ويثبتنا على التوحيد حتى نلقى رب العبيد. والحمد لله رب العالمين.